وحمايه من الهجره، ونواصل معكم ختام هذه السلسله التي نسال الله ان يجعلها مباركه ويجعلها خالصه الوجه. سلسله افلا يتدبرون القران، نسال الله يجعلنا واياكم ممن يتدبر القران ومن اهل القران الذين هم اهل الله الخاص. من في هذه الليله معنا قضيه الشيخ الدكتور سيد بن علي الوهب قحطاني رحمه الله واياكم، يلقي علينا محاضره بعنوان اثر القران على الارواح والقلوب. اثر القران على الارواح والقلوب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفع على قبيله بما ينفع وان ينفعنا واياكم ما نسمع مع قضيه الشيخ بارك الله فيه وفيه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن هذه السلسلة أسأل الله الذي لا إله إلا هو في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلها سلسلة مباركة، لأنها في أعظم الكلام وفي أعظم المواضيع، بل في أصل الدين كله القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل وتكلم به سبحانه، وهو الدستور وهو الهدى والنور الذي ستسمعون بعض صفاته. ولا شك أن الإنسان يستفيد من هذه الكلمات والمحاضرات والدروس فوائد. أولا من هذه الفوائد أنه إذا ذهب إلى هذه الكلمات أو المحاضرات فهو في سبيل الله عز وجل في طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الذي رواه مسلم أن الإنسان إذا سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لضرب ما يصنع. هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة وهو أنه إذا جلس في هذه المجالس ابتغاء مرضات الله تعالى فإنه ينصرف وقد غفرت ذنوبه، لكلام الله عز وجل في الحديث القدسي في البخاري حديث طويل إن الملائكة يجتمعون ويسألون أو يبحثون عن حلقات العلم حلقات الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم تفوه. وفي نهاية الحديث يقول الله عز وجل أشهدكم بأني قد غضبت له. فيقول بعض الملائكة يا رب بهم ولا ليس منهم، وإنما جاء بحاجة، قال وله غفرتكم القوم لا يشفى بهم جليسهم. وهذا والله أعلم استثنى من جميع الأعمال. حضور حلقات العلم لو أتى إنسان بغير نية فالعلم عند الله لظاهر هذا الحديث أنه مستثنى من النية، وأنه حتى لو حضر لحاجة أو حضر لمقابلة بعض الناس أصارته البركة، بركت حلقات العلم فغفر الله له. قال ولو غفرتهم القول لا يشفى بهم جليسهم. هذا من فضل الله عز وجل. من الفوائد كذلك ان الانسان اذا حضر هذه الحلقات فلا بد ان يستفيد ولا بد ان يفقه، لان الحضور من اسباب العلم. ولا احب ان اخرج عن موضوع الكلمه وموضوع المحاضره التي سميتموها بهذا الاسم. ولا شك ان القران الكريم هو الذي يؤثر على القلوب. أعظم تأثير على القلوب هو كلام الذي خلقها والذي يعرف صحتها وسقمها والذي يعرف سعادتها وشقاوتها هو أعظم الكلام. هذا القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام الله عز وجل. إذا سئلت ما هو القرآن الكريم تقول هو أنه كلام الله حروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، يعني تكلم به. وفي آخر الزمان على أحد التفسيرين أنه يعود إلى الله حينما لا يعمل به، يصبح الناس والمصاحف ورق ليس فيه كتاب، ليس فيه قرآن. هذا أحد المعنيين، أنه يرجع إلى الله عز وجل وينتقل من الصدور، وينتقل ويتفلت من الصدور ويرجع إلى الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى في صفاته: له صفات وله سمات. هذا القرآن الكريم تدل على فضله، وتدل على علو مكانته، وتدل على أنه الذي يؤثر على القلوب الأرواح أشد تأثير، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. منها قوله تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو للعالمين نذيرا للجن والإنس، وهو كذلك هدى للمتقين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو هدى للناس جميعا، لكن لم يتبع به المتقون، يتبعون بالقرآن العظيم. وإلا بالقرآن أنزله الله هدى للناس جميعا، بل للجن والإنس، لكن لا يتبع به إلا المتقون الذين يقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات. وكذلك هو هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. وكذلك يهدي بالله، يهدي بالله تعالى للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهو روح وحياة، حياة عظيمة للروح وللبدن وللدنيا وللآخرة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا نور العلم ونور الهدى ونور الإيمان، ولا يحصل ذلك إلا بالقرآن العظيم. فقوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، هل يستوي هو من يعيش في الظلمات؟ ليس بخارج منها. فكأنه ورد سؤال يسأل ما دام بأن هذا النور هو النور العظيم والحياة في الدنيا والسعادة في الآخرة، حياة القلوب والأرواح، لماذا لا يكون الناس كلهم يهتدون بهذا الهدى وهذا النور وهذا القرآن وهذا العلم وهذا الإيمان؟ جاء الجواب في آخر الآية، كأنه سؤال مقدر: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن هو نور وهدى، وهو حياة للقلوب وحياة للأرواح. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هذا هو في الحقيقة هو الذي يؤثر حقيقة على الأرواح والأبدان. وبين الله عز وجل بأنه فرقان يفصل بين الحق والباطل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو شفاء لما في الصدور، شفاء يؤثر على الصدور على الأرواح، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد نسأل الله العافية. كأن الإنسان إذا سمع القرآن ولم يستفد منه فكمن ينادى من مكان بعيد يناديه الناس يا فلان اعمل كذا واعمل كذا، يسمع الصوت لكنه لا يفقه ما يقال. فكذلك نسأل الله العافية الذي يسمع القرآن ولا يستفيد كمن ينادى من بعيد لا يستفيد من الكلام ولا يفقه الكلام. وكذلك بين الله عز وجل بأنه نور ولكن جعله نور نهدي به من نشاء كما تقدم. وكذلك هو هذا القرآن هو تبيان لكل شيء، جعله الله تبيانا لكل شيء، بين فيه كل شيء كما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ما ترك الله عز وجل شيئا إلا ما رأى يعني مما يحبه أن يعمله عباده إلا ذكره الله، وما ترك شيئا يحذرهم عنه إلا في القرآن. وما جاء من الأحاديث إنما هو يبين ما في القرآن وزيادة بعض الأحكام، لا بل جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن، لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا ينطبق على كل أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قيل هذا الغناء أو هذه اللحية ليست في القرآن ما حرم الله حلق اللحى في القرآن، ولا حرم الله الإسبال في القرآن، ولا لم يحرم الله عز وجل بعض الأعمال في القرآن. اقرأ عليه قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل هذا في القرآن؟ قل نعم في القرآن. إذن هذا أمر بأنك تأخذ بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبين الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن وهو المبين، ولا شك أن السنة هي الوحي الثاني، لكنها تدخل في القرآن في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وهذا القرآن قد حفظه الله عز وجل من التبديل والتحريف والباطل، كما قال سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يأتيه الباطل مغلقا لأنه كلام الله عز وجل محفوظ في الصدور ومحفوظ في الصدور، وحفظه الله عز وجل من التبديل إلى أن يرفع إليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو كتاب واضح بين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم الى صراط مستقيم. وغير ذلك من الصفات العظيمه التي تدل على ان هذا القران هو اعظم الكلام، كما قال سبحانه في بيان انه احكمت اياته، قال سبحانه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكذلك قوله تعالى في آيات كثيرة كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قيل السبع هي السبع الطوال وقيل هي الآيات السبع الفاتحة أم القرآن. فالخلاصة أن هذا منة من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه، وهو كالتذكرة موعظة تذكرة للمؤمن، كما قال سبحانه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال سبحانه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. آيات بينات، هذا القرآن من صفاته أنه آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وقال سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا حياة القلب. أما الحياة الأخرى فكل الناس أحياء، شياطين أحياء والجن أحياء وغير ذلك، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وهو أحسن الحديث كما قال الله عز وجل والله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث، والله نزل أحسن الحديث دار متشابها مثانيا تقشعر، اسمع يا عبد الله، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذن هذا يدل على أن المؤمن الصادق هو يقشعر جلده من خشية الله عز وجل حينما يقرأ كلام الله عز وجل. كل من الناس من نفسه إذا قرأ القرآن، من الذي يقشعر جلده من قراءة القرآن؟ إذن هذا يدل على إيمانه ويدل على محبته لله ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبته فيما عند الله ورغبته فيما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا وفي الحلاوة وفي الأحكام وكذلك مثانيا تعاد بعض القصص بعض الأحكام للتأكيد والبيان مع زيادة الإيضاح مع زيادة المعاني والفوائد التي ليست تأتي بالكلام المعاد بالكلام الله الآخر غير كلام الله عز وجل. مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني الله عز وجل بين بأنها هذه خاصة أو خصيصة من الذين يخشون ربهم سبحانه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستفيدون من القرآن وممن تنطبق عليهم هذه الآية العظيمة التي بينها الله عز وجل، وهو مجيد، قرآن مجيد، وقرآن مجيد، قرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسوه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، المطهرون هم الملائكة. وكذلك لو أنزل هذا القرآن على الجبال الشوامخ العظيمة لتصدع في خشية الله، لو كلف الجبل العظيم بشيء من الأوامر لتصدع ولنهد من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهو كذلك هذا القرآن يهدي إلى الرشد وإلى الهدى وإلى الخير، كما قالت الجن كما أخبر الله عز وجل إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ من كل تبديل ومن التحريف. والقرآن من صفاته أنه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية من النبي صلوات الله وسلامه عليه عند موته. كثير من الناس بل غالب الناس يوصي عند موته بماله وبما يختص به من أموال، بغالب الوصية مطلوبة مشروعة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي لعبد أن يبيت ليلة إلا وصية مكتوبة عنده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الأموال، وإنما أمواله صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركناه صدقة، كل صدقة في سبيل الله عز وجل. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعثوا لجمع الأموال ولا لجمع الدنانير والريالات والذهب والفضة، وإنما بعثوا في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا أموالهم لو خلفوا أموالا فهي صدقة في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركناهم صدقة. الأنبياء كلهم لا يرثون، ما أحد يرثهم عليهم الصلاة والسلام. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام عند موته حينما سئل بعض الصحابة قال هل أوصى عليه الصلاة والسلام بشيء؟ فقال بعد ذلك أوصى بكتاب الله، هذا في عبد الله الأول. قيل هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ قال نعم، أوصى بكتاب الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. في رواية الحاكم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن وصية النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن الكريم. وفي طريقه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أوصى بكتاب الله، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به بحثت عليه ورغب لي، ثم قال: وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي ثلاث مرات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة، خلاصة ما سبق، أن القرآن الكريم من اتبعه كان على الهدى، من اتبع الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الأرض ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأنقياء، ما يمله القرآن، ولا يخلف على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا كتاب الله، هذا القرآن العظيم، فينبغي للعبد المؤمن أن يعتني بهذا القرآن العظيم، لأنه أعظم العلم، أعظم العلم هذا القرآن العظيم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في القرآن: العلم في القرآن، لأنه يقول العلم ما قال به حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، بل ذكر بأن القرآن هو أصل العلم، أصل العلم ربنا عز وجل ذكره، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فعلى العبد أن يعتني بهذا القرآن العظيم في تعلمه وتدبره والعناية به وتدريسه ودراسته وغير ذلك. تدبر القرآن لا بد من التدبر، وإن كان هذا الموضوع يعني قد تقدم، لكن يعني لعله أن يكون في محاضرة غير هذه. لكن هذا الكلام هو في أن القرآن يؤثر على النفوس والأرواح، لا يؤثر عليها ولا تنتفع به إلا بالتدبر والفهم لمعاني القرآن الكريم. فلا بد من تدبر القرآن وتعقله والتفكر في معانيه، وقد أمر الله بذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن حياة القلوب وشفاء لما في الصدور. فبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، وهذا الذي يورث المحبة والشوق لله تعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام، والجنة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي فيها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأبعاد المذمومة التي فيها فساد القلب وهلاكه. ثم بين غير ذلك رحمه الله تعالى: فلو علم الناس ما في القرآن بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواه، لاشتغلوا به عن كل ما سواه. لو علموا ما فيه من السعادة في الدنيا والآخرة لاشتغلوا به عن كل ما سواه من الكلام، واعتنوا به عناية فائقة. ثم بين رحمه الله تعالى، بل بين الله تبارك وتعالى بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل عاتب الله عز وجل من لم يتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين به وساء لهم يوم القيامة حملا. الخلاصة أن العبد أن يعتني بهذا القرآن العظيم والذي اعتنى الله به وتكلم به سبحانه وتعالى. وكذلك القرآن مما يفيد تأثير القرآن على القلوب أمور كثيرة، لكن منها قوله تعالى عن المؤمنين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم أو من اليهود أو من النصارى أو من العلماء الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام بين بأنهم كانوا يستفيدون من كلام الله إذا سمعوا هذا القرآن. بعضهم يبكي، بعضهم يتأثر، وبعضهم يسكت، وغير ذلك. فالقرآن مؤثر على النفوس والأرواح لمن شرح الله صدره، ولمن نور الله بصيرته، ولمن وفقه الله عز وجل. ولهذا يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء النصارى إذا سمعوا ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تفيض، أو علماء النصارى الذين أسلموا وفقهم الله للإسلام عرفوا الحق يبكون، يبكون. ويذكر عن عمر أنه كان إذا مر بالسجدة بكى وسجد وقال: هذا هذا السجود بين البكاء، أو كما قال رضي الله عنه. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون من أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل القرآن حينما أنزل القرآن حصل هذا التأثر وحصل هذا يعني الانقياد. الله عز وجل مدحهم بالقرآن العظيم بتأثرهم هذا. كذلك قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يسجدون يبكون. هذا تأثر النفوس والأرواح السليمة بالقرآن العظيم لما يعرفونه ولما جعل الله في قلوبهم من العلم. لأن الإنسان إذا خشي الله ورقب الله وعرف الله عز وجل خشى عليه تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: إن في المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يستفيدون من كلام ربهم يستفيدون من هذا القرآن العظيم. وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا كما سمعتم متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت. خباب رضي الله عنه يقول: تقرب إلى الله ما استطعت فإنك واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه. تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه. هذا رواه الحاكم وصححه وبغدادي عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. وقال عثمان: هذا الكلام العظيم الذي ينبغي أن يستفاد منه فإن هذا قد وقع بنا، وقع إلا من عصم الله عز وجل. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوب الناس ما شبعت، أو قال: لو طهرت قلوبهم ما شبعت من كلام ربكم. رواه أحمد في زوائده في الزهد. إذن لو شبعت القلوب، لو طهرت القلوب وكان القلب طاهرا ما يمكن أن يشبع من كلام الله تعالى. ولهذا تجد كثيرا من الناس إلا من عصم الله عز وجل إذا قرأ القرآن أصابه النعاس. إذا كان في صلاة الجمعة أو في بعض الكلمات أو في بعض الدروس أو يقرأ نفس القرآن يقرأ ربما يبقى نائما إلى وقت متأخر يوم الجمعة ثم يذهب إلى صلاة الجمعة ومجرد ما يأخذ المصحف ويقرأ يصيبه النعاس ويسقط. هذا يدل على مرض القلب نسأل الله العافية. لأن العلم ذكر بأن النعاس في المواطن يكون من الإيمان وفي المواطن يكون من النفاق نعوذ بالله. فهو في الحرب حينما يلتقي الصفان وتبرق السيوف وحصل النعاس هذا يدل على الإيمان الكامل والثقة بالله تعالى. ولهذا أصاب الصحابة في غزوة بدر وفي غزوة أحد أصابهم أمنة من النعاس للثقة بالله عز وجل. السيوف تبرق فوق رؤوسهم والنعاس يصيب بعضهم سبحان الله. الإيمان الكامل. أما إذا كان النعاس في سماع القرآن أو في الذكر أو في الصلاة في الغالب يكون لعدم الرغبة ويكون من الشيطان إن لم يكن الإنسان متعبا ومريضا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. رواه الطبراني. وأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يقرأ عليه ليسمع، كان يحب عليه الصلاة والسلام إذا كان في بعض المجالس يحب أن يسمع القرآن عليه الصلاة والسلام من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، قال: اقرأ علي القرآن. فقال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأ عبد الله حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عبد الله: رفعت رأسي أو غمزني رجل فرفعت رأسي فرأيت دموعه قسيم، أو كما قال رضي الله عنه، والحديث هو مسلم. النبي يبكي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عند قراءة القرآن، اللهم صل وسلم عليه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية يرددها في قيام ليلة كاملة إلى صلاة الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا حينما يخبر الله عز وجل عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، حينما قال: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فاعتذر عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقول الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه لهم جنات تجري من تحت النار. الآية. فالخلاصة أن هذا يدل على التأثر من القرآن. الإنسان كل ما يردد القرآن ويحب أن يبقى مع القرآن فهذا يدل على تأثره بالقرآن. فسيدنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله هو أعظم الناس تأثرا بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. هذا من التواضع، هذا من تنفيذ أمر الله أن يأتي سيد البشر عليه الصلاة والسلام، بل سيد الأولين والآخرين، بل الذي أفضل من الملائكة وأفضل ممن خلق الله، يأتي إلى بعض الصحابة ويقول: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يقرأ القرآن على بعض الصحابة. قال: الله سماني لك، يستحلف بالله يقول: هل سماني لك الله؟ أبي بن كعب: سماني لك الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله سماني. قال: الله سماني؟ قال: الله سماك، يعني يحلف بالله بأن الله سماك. قال: فجعل أبي يبكي رضي الله عنه، يبكي تأثر، الله ذكر من القرآن فبكى من خشية الله عز وجل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الله أمر أن يقرأ القرآن. وكذلك يروى بأنه عليه الصلاة والسلام كان قرأ عليه سورة: قل يا أيها الكافرون. ولا شك أن هذا القرآن وهذا التأثير لمن وفقه الله عز وجل وشرح الله صدره ونور بصيرته ورفع منزلته وأراد الله هدايته. أما من الذي يستفيد من القرآن الكريم فيسمع الكلام ولا يستفيد كما سمعته، لا يستفيد من كلام الله ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أنت أحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فينبغي للعبد المسلم أن يعتني بكتاب الله، وينبغي له إذا كان من الدعاة وإذا كان من معلم الناس الخير أن يعد بالقرآن ويستفيد من القرآن. فإن بعض الناس ربما لا يستعمل القرآن ولا يقرأ القرآن في مواعظه ولا في كلماته، فإنه المؤثر على القلوب لأنه كلام الله الذي خلق الأرواح والأبدان والذي عنده السعادة. ولا شك أن المسلم ينبغي له قبل ذلك أن يعرف فضل القرآن حتى يحب القرآن. فضله سمعته من الصراط السابقة، لكن مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كمثل الترجة، مثل القرآن المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحان، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا رائحة لها. مؤمن أصلح عنده إيمان، لكن ما هناك يعني عمل فائدة يفيد الناس. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، المخبر خبيث والظاهر طيب، ظاهر أمام الناس لأنهم يعني الإيمان والتقوى ورائحة طيبة لكن طعمه مر، باطنه الكفر والنفاق، نسأل الله العافية. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لا ريح لها وطعمها مر، كل خطر ظاهره وباطنه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الماهر بالقرآن مع الشهرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتدثر فيه وهو عليه شرف له أجران. وبين عليه الصلاة والسلام أن من قرأ حرفا واحدا من القرآن فله بذلك الحرف حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. وكذلك قراءة سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يتأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صار، أو كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتبقى حسرة ولا تستطيع البطل أي السحرة. وغير ذلك من فضل القرآن الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ودرجاته في الآخرة في الغالب تكون درجات القرآن على حسب عنايته بالقرآن الكريم، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا درجات في الآخرة على حسب عنايتك بكلام الله الذي أنزله تبارك وتعالى هدى للناس. فكلما أردت أن ترتفع منزلتك فعليك أن تعتني بالقرآن بكلام الله العظيم. وكذلك فضل قراءة القرآن وتعلم القرآن يدل على أحد كثيرة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم يحب أن يغدو إلى الرحام أو العقيل وادي في المدينة فيأتي بناقتين كوماوين في غير إذن ولا قطيعة رحم؟ قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيته أو يقرأ آيته خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تصور أن الإبل هي أعظم وسائل النقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هي حمر النعم. لكن الآن لو قيل من يقرأ آية ويعطى أعظم سيارة في الدنيا، أعظم سيارة في الدنيا، كل آية هي أعظم سيارة. لرأيت كثيرا من الناس يقول: أنا أصلي أنا أقرأ القرآن لله تعالى، لكن السيارة ناتت لا بس، وهو كاذب ما قرأ إلا بالسيارة. الآية الواحدة أعظم من، والله أعظم من سيارة، من أعظم سيارة في الدنيا، بل أعظم من مثقال الذرة. هذه الأمثلة حينما يضربها النبي عليه الصلاة والسلام للتقريب، ولا في ذرة واحدة من الحسنات خير من الدنيا وما فيها. وإنما هذا للتقريب وللتنفيذ للناس حتى يعرف الإنسان قيمة العلم النافع. قال بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل القرآن في القراءة، قال: أيكم يحب أن يغدو أو أن يرجع إلى أهله فيجد فيه ثلاث خليفات أو ثلاث خليفات عظام سمان؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يقرأ أحدكم في صلاته بثلاث آيات خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. رواه مسلم. ثلاث خليفات، ثلاث من الإبل، تقرأ آية ثلاث آيات خير لك من ثلاث من الإبل. خير لك منها سيارات من أعظم سيارات الدنيا تقرأها في صلاة. عليك يا عبد الله تعتني بهذا القرآن العظيم الذي عظم الله شأنه وعظم شأنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أي أطراف الليل وأطراف النهار، أي ساعات الليل وساعات النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى لا ينبغي أن يقبض أحد أحدا على شيء أعطيه من الدنيا، لا على ملك ولا على مال ولا على جاه ولا على أي شيء، لا تقبضه أبدا ولا تحب أن تكون مثله إلا العامل بالقرآن الذي يعمل به والذي أعطاه الله من المال ما أعطى ثم يستخدمه في طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المسلم عليه أن يعتني بالقرآن ويعلمه ويتعلمه حتى يحصل على الثواب العظيم وعلى ما وعده الله عز وجل المؤمنين الذين يعملون القرآن. والقرآن له آداب وله أحكام، ولو تكلم الإنسان مهما تكلم في هذا القرآن العظيم فلن يبلغ ولا شيء مما بينه الله عز وجل ومن عظمة هذا القرآن العظيم، لأنه كلام الله. حينما يتكلم الإنسان عن كلام الله لا يمكن أن يوفي ببعض أو يوفي بجميع ما ورد بفضله، لأنه كلام الله عز وجل الذي تحدى به الجن والإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الناس كلهم ما يستطيعون أن يأتوا بآية، وإما يعين على تدبر القرآن وفهم القرآن العمل بآداب القرآن، الإخلاص في قراءة القرآن، يقرأ القرآن من أجل أن يحصل على الثواب الذي أعده الله للتالين والقارئين الذين يقرأون القرآن، ويقرأ القرآن كذلك على طهارة متيسر، هذا هو الأفضل. ويجب أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، أما قراءة القرآن عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستيقظ من الليل يقرأ أواخر سورة آل عمران عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفضل أو من الآداب التي تعين على قراءة القرآن أن يستاك، يستاك قبل قراءة القرآن، لأن هذا فم يدخل معه كلام الله عز وجل، فينبغي أن يطهره بالسواك الذي هو مظهرة من فم مرضاة للرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقرأ القرآن في الأماكن المستكثرة، لا في دورات المياه ولا في المجالس التي فيها قاذورات من دخان وغيره، ولا في بعض يعني المحلات المستقذرة أو الأماكن التي لا ينبغي أن يقرأ القرآن فيها. كذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا بس، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا بأس. ثم يسمي الله تبارك وتعالى أثناء قراءة القرآن، يسمي الله تعالى. كذلك من الأداب أن يقرأ بقلب حاضر، يحضر قلبه وسمعه وجميع حواسه يحضرها. ولهذا بيّن الله عز وجل في سورة قاف حينما بيّن فيها من الآيات العظيمة والتذكير، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك من ما يعينه على التدبر القرآن والعناية بالقرآن والتأثر بالقرآن أن يحسن صوته، يرتله ترتيلا بالتجويد متيسر حتى يحرك به قلبه. كذلك لأن الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. كذلك أن يسجد إذا مر بآية سجود أو آية سجدة، لأن هذا مما يغضب الشيطان ويرضي الرحمن. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بآية سجدة سجد، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم إذا مر بآية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار قال نسأل الله العافية. ويبكي الشيطان يبكي، هذا ثابت، يجب أن يؤمن بهذا. ولو لم ترى الشيطان يبكي تؤمن بأن الشيطان يبكي كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أنا أنصح كل واحد مسلم يتقي الله عز وجل أنه لا يأتي إلى هذه المجتمعات إلا إذا تحقق بأنه لا يحصل فيها ولا يأتي فيها إلا الخير، فلا بأس. أما كل يأتي إلى من هب ودب هذا يفسد أهله، أما هم يجوا. وما بالنسبة للطلاق زوجته فأنا أردت أني لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأعوج الضلع على حد، فإذا هبت القيمة كسرته، وإذا استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فعليك أن تصبر على هذا العوج وتعدها بالخير وتعوضها عن هذه الأشياء، تعوضهم عن هذه الزيارات إما تذهب بهم إلى البر لوحدك، أو إذا جاءت زيارة مثلا أو مناسبة عند هؤلاء الأقرباء تكون لك زيارة أخرى للصالحين، أو تذهب إلى البر أو غير ذلك، توجد البديل النافع الذي يعني يحول بينهم وبين الشر. والطلاق لا تفرج فيه إلا عند فروضة. نعم.
قال الله لك وكتبت الله يقول سؤال من شاب احفظ هذا الكتاب الكريم ثم انسى، قال من فضيلتكم الدعوه فيه لحفظه، ما هي الوسيله الصحيحه لحفظ كتاب الله؟
القران العظيم هو قران عظيم، كلام الله عز وجل، والنبي عليه الصلاه والسلام قل تعالوا هذا القران هو الذي نفسي بيده له اشد تفلتا من الابل في عقولها، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فإذا كان عندك إبل تعقلها بالليل تغلقها بالنهار تحافظ عليها ودائما، أما إذا كان عندك إبل وأطلقتها وتركتها سنة تبحث عنها ثم ما تجد منها شيء، فالقرآن عليك أن تتعاهد تقرأه دائما. إذا كنت تحفظ القرآن فتعاهد القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حدد لعبد الله بن عمر قال اقرأ القرآن بشهر، هذا الحافظ القوي. قال يا رسول الله إني أطيب أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال إني أطيب أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال إني أطيب أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7. وذكر العلم بأن الصحابة رضي الله عنهم كان غالبهم يختمون القرآن في 7 أيام، في 7 أيام يقرؤون في اليوم الأول 3 سور، وفي اليوم الثاني 5، وفي اليوم الثالث 7، وفي اليوم الرابع 9، وفي اليوم الخامس 11، وفي اليوم السادس 13 سورة، وفي اليوم السابع من قاف إلى الناس. هذا تحزيب القرآن عند الصحابة رضي الله عنهم في الغالب، بعضهم يقرأ في 3 أيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ من قرأ القرآن في أقل من 3 حتى يستفيد، وبعض الناس ربما يقرأ القرآن في أقل من ذلك لكنه خالف السنة، إلا في الأوقات الفاضلة فربما تكون مستثناة. يذكر عن الإمام البخاري بأنه كان يختم القرآن عند كل إفطار، يبدأ بالفجر وعند الإفطار يختم القرآن، ويختم في الشهر 3 مرات لنفسه خاصة في الصلاة، ويختم بالناس مرة واحدة في الصلاة، يقرأ بين 20 آية في كل ركعة تقريبا، فيختم في الشهر مرة بجماعة، ولنفسه يذهب ويقرأ يختم كل 3 مرات في كل 3 أيام في الليل، وكل يوم يختم القرآن. كم مرة يختم القرآن؟ هذا يدل على القوة العظيمة. الخلاصة من السنة أن لا ينقص عن لا يزيد على 3 أيام، يعني لا يقرأ في يومين وإنما 3 أيام فعلا. لكن المسلم عليه أن يعتني ويسأل الله من فضله، ويسأل الله من فضله، ويراجع ويسأل الله التوفيق. ولا شك أن المعاصي لها تأثير على هذا القرآن. إذا عصيت الله فربما تنسى العلم، لأن العلم ربما ينسى بالمعاصي، حينما يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، المعاصي تذهب بركة العلم. نسأل الله العافية، فعليك أن تسأل الله التوفيق، تسأل الله أن يزيدك علما وهدى، وقل ربي زدني علما يقوله الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ القرآن الوسيلة أن تقرأ القرآن في الصلاة، في صلاة الليل وفي الصلوات الأخرى توزع القرآن على الركعات ولو قليلا، وتسأل الله التوفيق وتبتعد عن المعاصي وتعمل بالقرآن وتتدبر القرآن، ولا تقرأ نظر بعض الناس إذا حفظ القرآن يقرأ نظر من باب المراجعة، لا هذا ما يستفيد، لا بد أن يقرأ وهو لا ينبغي المصحف، فإذا أخطأ ينبغي المصحف.
نعم عفى الله. فضيلة الشيخ، إذا كان متأخر عن ختم القرآن بشرط، أخر ختم القرآن إلى أكثر من شهر مثلا، ما يختم إلا كل مثلا شهرين أو كذا، هل يعتبر من غير القرآن أو لا؟
الحافظ غير الحافظ، الحافظ القرآن لو ترك أكثر من شهر يخشى أن يتبلغ به، أما غير الحافظ فالإنسان يعتني بالقرآن قدر استطاعته ويقرأ القرآن ويتلوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل أكثر حدا للقرآن شهر ختمة واحدة، لكن لو زاد على أكثر من ذلك ما هناك شيء واضح يبين بأنه قد هجر القرآن، وإنما حافظ القرآن ينبغي له أن يعتني، وإلا ذهب القرآن. القرآن أعظم الفلوس، وكان عند الكنز من ذهب، والقرآن أغلى من كل شيء كلام الله. ثم تركت الأبواب مفتوحة وذهبت أنت، يسرقونها السراء ويسرقون المجرمين. القرآن أعظم الفلوس، ينبغي المسلم أن يعتني به، الحافظ القرآن في الإيمان.
عفى الله. يقول فضيلة الشيخ، ذكر فضيلتكم فضائل القرآن، نريد في شوق القلوب المؤمنة لكلام ربها، ما نصيحتكم لمن لديه الاستعداد لقراءة كل شيء ما يكتب من صحف مجلات لكن لا يستطيع إعطاء هذا الكتاب الكريم من وقت ولو الشيء اليسير فضلا عن الشيء الكبير، نسأل الله الهداية لنا ولكم، ما قولكم هذا العمل من بعض الناس جزاهم الله؟
على كل حال، لا يلام الإنسان في هذا السؤال، ولا يلام الإنسان في قراءة الجرائد وترك القرآن، لأن المريض وهو مريض إذا كان مريض أعطي العسل يشرب العسل يجد العسل مر، يجد الطعام الحالي مر، تتغير الأذواق نسأل الله العافية. فإذا فسد القلب أو مريض القلب خلاص، إذا قرأ القرآن يسد النعاس، وإذا قرأ الجرائد والمجلات ترى عيونه كالمشاهير بين واضحة ما شاء الله، يقرأ القرآن يسد النعاس ولا أريد أن أعمل. هذا يدل على القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله الهداية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن، ربما صلى بركعة، أكثر ما سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بركعة بذات سورة خمس أجزاء قبل أن يركع. قال بعض الصحابة: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: واستمر، وكلما مر بآية رحمة سأل، كلما مر بآية عذاب استعاذ، قلت يركع عندها عند نهاية فاستمر، وافتتح على آل عمران أن النساء هكذا فتح، واختتمها ثم افتتح آل عمران حتى أنهى هذه ثلاث سور قبل أن يركع. قال عبد الله بن مسعود: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى هممت بأمر شو؟ قال: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعي. يعني يعتبر بأن هذا من أمر السوء نافذة تدل على قوة الإيمان، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالرغبة، لو قيل الإنسان كل إنسان يقرأ القرآن يختم القرآن له مليون ألف مليون، لا مليون كل شيء تستلم الراتب وتستلم معه مليون. إذا قرأت القرآن مرتين وثلاث مرات، قرأت القرآن مرة 500 ألف، وإذا قرأتها ثلاث مرات مرتين مليون، إذا قرأتها ثلاث مرات مليون ونصف، إذا قرأتها أربع مرات نعطيك مليونين مع الراتب. بالله، هل يجد الإنسان لها يعني الجرائد يجد لها وقت ولا خلاص كل الدنيا كلها تقرأ القرآن؟ كل الوقت يريد النفوذ، يريد المال، ما يريد الآخرة. كذلك من أراد الآخرة وأعطاه الله رغبة فيما عند الله عز وجل وعلم بأن درجاته تكون تضرب في الجنة، تقول السعادة له بالآخرة وفي الدنيا كذلك، أقبل على القرآن واشرح صدرك، ولا يمكن أن يعسر القرآن لأنه يريد الخير، يريد التجارة الرابحة. نسأل الله أن يصلح الأحوال والقلوب والأعمال.
قضية الشيخ ذكرت قبل قليل أن قارئ القرآن يقرأ حتى ولو كان على غير طهارة إذا كان من حفظه، فما الحكم إذا كان جنبا أو إذا كانت امرأة حائضا غفر الله؟
أما الجنب فلا ولا آية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا آية، لا عن ظهر قبل ولا غيره حتى يغتسل، فإن لم يجد الماء فينتقل إلى الطهارة الثانية والتيمم. لو كان في الصحراء ما عنده ماء ما وجد ماء فإنه في هذه الحالة يتيمم يقرأ القرآن، فلا يقرأ القرآن إلا بعد الطهارة بالغسل بالاغتسال، فإن عدم الماء كما سمعت يتيمم. أما المرأة الحائض فيها خلاف عند العلم، منهم من يقول لا تقرأ ولا آية الجنوب، منهم من يقول لا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، خاصة إذا كانت تحفظ القرآن أو تحفظ بعض القرآن لأنه يتفلت. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما كانت في الحج، قالت افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فقالوا لأنه ما قال وما يعمل الحج إنه يقرأ القرآن. هذا هو الأقرب الذي كان فيه شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز غيره من المحققين، لأنه لا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، عن ظهر قلب بدون مس المصحف. نعم.
بارك الله فيك الشيخ. هذا السؤال حول ما يحدث في أوقات العزاء، يقول إذا توفي رجل في منطقة بعيدة فهل يلزم الذهاب، إذا كان 400 كيلو نحوها يلزم الذهاب لأهله لهم للتعزية، أم يكفي في ذلك مكالماتهم ونحوها؟ كذلك ما يحدث أو ما يقع من المخالفات من بقاء أقارب الميت تضرم لأعمالهم حيث يبقون مع المصابين مثلا في هذه المصيبة ويتركون أعمالهم فترة 3 أيام ويكون فيها بعض التوسع، منهم من يجعل الخيام ومنهم من يضيء الأنوار حتى إذا أتيت تحسب أن هذا المكان مكان حفل بدلا من أن يكون عزاء، ومنهم من يصنع الطعام أيضا ويتجهون لأكله عند الميت أو عند غيرهم، فما توجيهكم لمثل هذا وفقكم الله؟
النبي عليه الصلاة والسلام ثبت الحديث أنه قال من عز مسلما كساه الله عز وجل يوم القيامة من سندس الجنة أو فر الكرامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعزية المشروع، تعزية المشروع فيها ثواب عظيم وسهل. ما بالنسبة لشدة لحال الزيارة فيختلف على حسب الأحوال، إن كان الشخص يكفيه الاتصال ويعرف بأن الاتصال يكفي فلا بأس أن يتصل به ويقال أحسن الله عزاء وقال بيت يوصيه، لا بأس ذلك. وإن لم ينفع أو كان الإنسان يتأثر بهذا ولا يعتبر هذا تعزية ولا يعتبره مشاركة فلا بأس بشد الرحم لزيارته، وكان يفتي بذلك سماحة شيخنا رحمة الله عليه بس يقول إذا كان يؤثر بنفس المصاب أنه ما يعني يعتبر هذا تعزية حتى يذهب إليه قريب لا بأس. ما بالنسبة لبني الخيام وإضاءة الأنوار والتحديد بثلاثة أيام، هذا من البدع المحدثة، بدعة محدثة، وذبح الأغنام والإبل هذا أصبحت كما سمعتم كلام الشيخ أصبحت هذه الأمور من الحفلات، حتى يذكر ذكر الأخبار لبعض النقاط بأن بعض العمال وجد مناسبة عظيمة فقال هل هذا زواج أو موت؟ قالوا هلا موت ميت موت، قال اللهم أكثر موتا اللهم أكثر موتا، يريد المسكين يأكل دائما، أصبحت حالة ما أصبحت يعني. الخلاصة هذه الأمور بدعة، وإنما السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعبر طعاما ف فإنهم أتاهم أمر يشغلهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة الجار يصنع طعاما لأهل البيت، يصنع طعام لأهل البيت. هناك بعض الناس يريد أن يطبق السنة ويدخل معهم دعاء، فيأتي بذبائح يقول أنتم مصابين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمنا على جار الطعام، ثم يأتي بأغنام وهذه إبل أو غيرها ويدعو الناس على ذلك، يقول الغداء ترى عند آل فلان، أو مثلا يقول لأن حضروا عزة يقول ترى غداكم جميع عند في هذا البيت ينالهم غدا الله يحييكم جميعا. أصبحت دعوة، هذه بدعة. وإنما الطعام يكون لأهل البيت خاصة بدون تكلف على حسب ما يحبون، وأهل البيت لا يذبحون مطلقا، لا يذبحون ولا يطعمون الناس الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في حديث عن الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام عند أهل البيت من النياحة، النياحة محرمة، ليعتبرون بأن صنعة الطعام في لأهل البيت يعني من أهل البيت هي نياحة. لا ترى العلم بحالة واحدة تشهد إذا قدموا ضيوف معزول من أماكن بعيدة جاءوا إلى هذا الشخص يواسونه فله حق بياكل. ذكر ذلك صاحب المغني كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه لا يرى فيه باسا، قال لو أتى واحد من المنطقة الجنوبية حصل عنده مصيبة لا قدر الله ثم تعنى لك بعض الناس فإنه له حق بياكل، لا تختص بالعزاء وإنما بياكل، لا باس أن تقدر له ضيافة التي تقدر له في الوقت الآخر التي تكفيه بدون تبذير. والإنسان حاول أن يتقي الله في مثل هذه الأمور ولا يترك الأعمال لأجل العزاء، لا، العزاء يكون في الطريق ويكون في المقبرة ويكون في البيت ويكون في أي مكان بدون تجمع وبدون يعني ترك الأعمال، هذا ما ينبغي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
عفو الله عنك. يقول فضيلة الشيخ عندي وصية لأحد أقاربي على يدي، هل يجوز لي أن أستقرض منها وأردها أو أستقرض بعضها لمدة شهر أو ما شابه ذلك جزاكم الله؟
أنا أرى والله أعلم أنه لا يجوز ذلك، لأنك ما دام تستقرض منها عليك أن تستثمرها إن كنت صادقا. لكان عندك مثلا 100,000 ريال وصية فأنت تستقرضها تدفع بها لنفسك، أنا أرى أن هذا لا يجوز، لأن هذا من الخيانة والله أعلم. إن كنت صادقا فعليك أن تستعملها فيما يزيدها، فيما يكون خيرا يزيد الوصية في البيع في الشراء مثل ذلك، أما كنت تستخدمها فيغنيك الله عنها. نعم.
عفى الله عنك. فضيلة الشيخ سؤالي ما هو توجيهكم أجلكم الله حول من يضعون نغمة الجوال على موسيقى وأحيانا يتركونها في الصلاة تزعج المصلي؟
أنا أذكر بعض الأخوان يقول إذا أردت أن تعرف عقل الإنسان تنظر إلى دلة جواله، إذا أردت أن تعرف عقله مدى تفكيره تنظر إلى دقة جواله، نحط على موسيقى أو حط على أمور أخرى هذا يدل على ضعف العقل. قد يبتلى الإنسان بعض الأحيان، قد يشتري جوال مثلا ويعني لها يجعل على نغمة ولكن يبتلى وتنتقل كما بعض حصل لبعض المشاكل، يشترى له جوال طيب وجعلوا له على دقة التليفون ويصاب بين المشاكل وإله موسيقى. لا حول، نسأل الله العافية. يقول الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يضع على الموسيقى وإنما يضع على الأشياء التي لا محذور بها ولا يجوز ذلك، خاصة في المساجد الإنسان يعتني يغلق الجوال إذا دخل المسجد أو يجعل على الصامت والحمد لله، ولا يشدد بعض الناس فإن بعض الناس قد ينسى، قد يقال بعض الناس إذا نسي الجوال ينسى مرة في العمر أو مرتين، وإذا سمع بعض الناس استهزاء يتكلم عليه وسبه يمكن نسيه، عليك أن تشيله ويكفي، قد ينسى الإنسان.
لو نسي الشيخ مثلا هل يخرجه ويغلق؟
نعم يخرجه، لأن هذا لمصلحة الصلاة، هذا لمصلحة الصلاة، إذا كحرفها ما تؤثر لأنها من أجل مصلحة الصلاة ومصلحة المصلي يغلق فورا. لكن المشكلة بعض الناس ينظر قبل يضع فيه ينظر من هو المتصل حتى ما ينسرق منه على من المقاصد نسأل الله العافية.
عفى الله عنك. قضية الشيخ يقول قراءة القرآن تابع الإنسان فلو أقال الإنسان الصلاة وهو إمام يحصل على زيادة الأجر هل هو أفضل ما تريد؟
الأفضل في قراءة القرآن في الإمام أن يلتزم بالسنة يخفف على الناس، والتخفيف له تحديد السنة. فإن معاذ رضي الله عنه قرأ قال النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى احتج النقارون بحديث معاذ ولم يعلموا ماذا قرأ، قرأ سورة البقرة كلها كاملة، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ صلى عند قوم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى قومه وصلى به كبر، صلى نفلا وقوم يصلون مع فرضا، فصلى به مبتدا سورة البقرة حتى أنهى جزئين ونصف في صلاة البقرة في صلاة العشاء. فاشتكى بعض الصحابة انعزل عن الصلاة وذكرنا الصلاة كان عند إبل وأشغلته متعبا، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نافق هذا منافق، فقال لا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى عند النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام قال أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أمره بالتخفيف وحدد له العشاء يسبح اسم ربك الأعلى والسماء الطائق والليل إذا يغشى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن السنة مراعاة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالتخفيف وصلى بالصفات وروي عن أن صلى الصلاة بسورة المؤمنون في الفجر والروح كذلك الفجر قسمت بالركعتين، فكيف التوفيق بين الأمر والفعل؟ أمر بالتخفيف وطول في بدايه الميزان هو فعل عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ في سورة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان فقد خفت لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، ومن قرأ في 100 آية في صلاة الفجر فقد خفت. تخفيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام، فلا تفريط ولا لا إفراط ولا تفريط، يلتزم بالسنة. أما التطويل الزاد فلا ينبغي، وإنما يقرأ من طوال المفصل في الفجر ومن أواسطه في الظهر والعشاء ومن قصار في المغرب وأحيانا من أواسطه وأحيانا من الطوال. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بأكمل صلاة في صلاة المغرب على حسب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حفظ الله. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد بعض الناس يدخل الدش في بيته وإذا نصحته قال إنه على شان يرى في الأخبار، ما حكم إدخال الدش في البيت على أهل؟ ما نصيحتكم لمثل هؤلاء جزاكم الله؟
والله أرى أن هذا السؤال ما يحتاج جواب، لأن الجواب عندكم كلكم. من الذي يرى أن إدخال الدش جائز يرى يده منكم كلكم؟ من الذي يرى من أهل المسجد هنا بأن إدخال الدش من أجل الأخبار لا بأس به يرى يده؟ ها؟ ما نقدر ترضى يده ما دام يعني خلاص الجواب ما الجواب ما دش في بلاء في شر حتى التلباس تلباس كانت في شر في بلاء الإنسان لا يفسد بيته ويفسد أغياره يفسد نفسه. فإنه إذا قال من أجل الأخبار اليوم الثاني من أجل يأخذ المرأة معه، واليوم الثالث يقول مرة من الأولاد يعني تعال، واليوم الثالث البنات، وبعدين الحساب كله نسأل الله العافية كيف تعلن هذا الشر نسأل الله العافية. نعم ما حصل أخبار بعد على المسألة.
يقول فضيلة الشيخ أنا شخص فرطت في صيام 2 سنتين وتبت لوجه الله فكيف قضاءها وهل لها من كفارة؟
إن كنت تصلي نعم تقضى. أقول إن كان يصلي إن كنت تصلي فعليك أن تقضي الشهرين، أو كنت لا تصلي يعني تركت الصلاة والصيام فأنت كنت كافرا وأسلمت فلا تقضي لأنك كنت من الكفار. فعلى الأمر إن كنت تصلي فعليك أن تقضي الصيام مع التوبة والاستغفار، وكنت لا تصلي وقت ترك الصيام فلا تقضي عليك التوبة والاستغفار والندم وسؤال الله عز وجل الثمن. وإذا كان مضى 2 أو 1 سنة فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع كل يوم. نعم. مقدار الطعام يعني نصف صاع لكل مسكين. نعم. على كل يوم. مع الصيام. مع الصيام. نعم.
حفظ الله عنك. وأنا شاب نجد ضيقة وحرقة في قلبي وصدري، فما نصيحتكم لي؟ فإني في هم وضغط.
أجد
ضيقة وحرقة في قلبي.
ما إذا كان من أجل المعاصي التي تراها، من أجل المشاكل التي تراها بالدنيا، فعليك تحمد الله عز وجل هذا ذلك، وعليك تنظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام فعلا عليه الصلاة والسلام، وإن كنت تجد هذه الفرقة في قلبك والضيق لا لأجل الله عز وجل، هذا من الشيطان. والله عز وجل يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وعليه بالعلاج، عليه بالعلاج هو القرآن الكريم والأذكار في الصباح، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والتسبيح والتهليل ودعاء الهم والهزل، وعليك أن تحافظ على الأوامر وتبتعد عن النواهي وجميع المعاصي، لأن هذا إن لم يكن لرحمة الناس والشفقة على الناس هذا يدل على أن هناك معاصي بينك وبين الله، وهوان بينك وبين الله، وذل لنفسك من أجل المعاصي والسيئات وترك الواجبات. فعليك التوبة إلى الله عز وجل، وعليك تلتزم بالأذكار، تحضر حلقات العلم وتسبيح وتهليل، تشغل وقتك بطاعة الله، وإذا كان ما عندك عمل تبحث عن عمل حتى يشغلك وتذهب معه الخير، تجلس في مجالس العلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما توجيهكم فضيلة الشيخ حول تربية الأبناء على تحفيظ كتاب الله ومدارسته والتشكي على ذلك؟ الله
ادرك هو الحقيقة جزء من عملك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا كنت لا تحفظ القرآن، أو كنت تحفظ القرآن مثلا وعلمت ولا تذكر القرآن وحفظ القرآن، فهذا إذا مت عملك باق، يستمر أو يستمر ركوع وسجود وقراءة القرآن بعد موتك، وإما تقبلت كذلك تحصل على الثواب العظيم. جاء الخبر أن من حفظ القرآن وعمل به فإنه يلبس والداه تاج يوم القيامة أعظم، أو لا تقوم له السماوات والأرض، أو كما جاء الخبر. الخلاصة أن على الإنسان أن يعتني بأولاده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كان ولدك تعلم كتاب الله فلكم من أجر من غير أن ينقص من أجله شيء، فإذا علم هو وصار معلما علم الكثير من الناس، كان في موازين حسنات مثلهم. فإذا علم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة عليه الصلاة والسلام من سن سنة في الإسلام حسن فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تعتني بذلك، ولا هذا لا يحصل إلا بالرغبة فيما عند الله عز وجل أو بالرغبة. لو كان هناك إنسان يقول: من حفظ القرآن، من الذي يحفظ القرآن يعطى مليون أو مليونين، لرأيت الناس قد أقبلوا لتعليم الأولاد من أجل النقود. أما يقول الجنة، الجنة التي هي خير من كل شيء، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، والآخرة خير لك من الأولى. تعال الإنسان يعتني ويرضى بما عند الله، والرضا بما عند الله هي في الحقيقة تعين الإنسان على أمور كثيرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يرزق ذرياتنا وذرياتنا جميعا إنه على كل شيء قدير، وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.